أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغ من دليل الإجماع على حجية الخبر، عنوانا في دليل العقل الرابع، دليل العقل. هناك ذكر أن دليل العقل من وجوه، وبعبارة أخرى على قسمين: قسم يقام لإثبات حجية خبر الواحد، خصوص خبر الواحد لا كل ظن، وقسم يقام لإثبات حجية الظن مطلقا، الخبر وغير الخبر. سإما مطلقا كما قال هناك من جهة أخرى، يعني أفاد الاطمئنان أو لا مثلا، أو في الجملة خصوص ما أفاد الاطمئنان مثلا، لكن من حيث الخبر وغير الخبر مطلقا. ما ذكره من الوجوه العقلية الثلاثة التي تمت بآخر كلام قلناه أمس، كلها كانت معقودة لإثبات حجية الخبر، وبعبارة أخرى هي كلها من القسم الأول، ما يقام لإثبات حجية خصوص الخبر. وأما الآن فالذي يراد بحثه وتشييده من الوجوه العقلية، فالمقصود به القسم الثاني، يعني ما يقام لأجل إثبات حجية الظن بلا خصوصية للخبر. من هنا لعله كان من المناسب في عنوان هذا البحث، كما في نسخة أخرى، هذه النسخة الأخرى لا أدري هذا العنوان يعني جعله بعض المحققين الطباعين أمثال ذلك أو لا هو من أصل النسخة. هناك في العنوان ما يدل على هذا المعنى، يقول أن وأما الثاني مثلا، لأن هناك ماذا قال؟ هناك قال أن الرابع دليل العقل وهو من وجوه كذا، أما الأول يعني ما يقام لإثبات حجية الخبر يرحمكم الله، فإذا فرغ منه فالمناسب أن يقول وأما الثاني. على كل الكلام هنا في الثاني، وهو الذي يعقد لإثبات أو يقام لإثبات حجية الظن مطلقا من دون خصوصية للخبر، يقتضيها نفس الدليل، يعني الدليل من حيث هو لو تم فليس فيه ما يفرق ويخصص الخبر بخصوصية دون غيره، أو يثبت حجية الخبر دون غيره، وإنما يثبت حجية الظن. نعم هناك خصوصية للخبر من خارج اقتضاء الدليل نفسه، وهو أنه من الممكن أن يكون الخبر القدر المتيقن حجيته من الظنون إذا تم الدليل، لكن متى؟ على تقدير أن تكون نتيجة الدليل جزئية في الجملة أو مهملة، إذا صح أن يتصور الإهمال جزئية لنفرض، إذا كانت نتيجة الدليل جزئية وأن بعض الظنون حجة، فالخبر يكون قدرا متيقنا حجيته من هذا الوجه، بخلاف ما لو كانت النتيجة كلية وأن الدليل يثبت حجية كل ظن، فإنه إذا كانت النتيجة كلية والحجة كل ظنين لا يعود للخبر خصوصية، الخبر كسائر ظن من هذه الظنون التي ثبت بالدليل المذكور حجيته. إذن فقط على تقدير كون النتيجة جزئية يصبح للخبر خصوصية من خارج، وهي أنه عندما تكون جزئية يدور الأمر بين أقل وأكثر، والخبر مثلا يكون معلوم الدخول في الأقل، معلومة الحجية على كل حال من هذه النتيجة بخلاف غيره، فيكون قدرا متيقنا. هذا شيء من خارج الدليل، وأما نفس الدليل من حيث هو فليس فيه شيء يوجب الاختصاص بالخبر. هذا النحو من الدليل أي على حجية الظن عموما يقرر بأربعة وجوه اللي رابعها دليل الانسداد. الأول منها هو الذي بين أيدينا، وهو مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى فتقول إن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة الضرر. طبيعي نحن عندما نريد أن نثبت حجية الظن فإنما نريد أن نثبته فيما لو قام على حكم إلزامي وجوب أو تحريم، وإلا سائر الموارد لا إشكال ولا مشكلة عندنا من جهته، إباحة مثلا، الكراهة، الاستحباب، لا نريد أن نحصل على هذه تفصيلا، ليس هذا الهم. عرفناها أم لم نعرفها، المهم أن نعرف الواجب والحرام حيث نلزم بالفعل أو نلزم بالترك، ويترتب على المخالفة العقاب، أما تلك فلا عقاب في مخالفتها، فليس في نظر العقل تحصيلها مهما، المهم تحصيل الأحكام الإلزامية. فالمدعى هو إثبات حجية الظن في الحكم الإلزامي من الأول هكذا. فنقول في الصغرى إذا قام ظن على حكم إلزامي من وجوب أو تحريم فإن في مخالفة هذا الظن مظنة الضرر، وأما الكبرى فهي أن دفع الضرر المظنون واجب. فينتج من ذلك أن الواجب ترك مخالفة ما ظنه من الحكم التحريم أو الوجوب، إن في المخالفة مظنة الضرر، ودفع الضرر المظنون واجب. كيف يدفع الضرر المظنون اللي هو مظنون من مخالفة الحكم التحريمي أو الوجوب الذي تعلق به الظن؟ يدفع بترك هذه المخالفة. ترك مخالفة ما ظنه من حكم وجوبي أو تحريمي واجب دفعا لذاك الضرر، وبترك المخالفة واجب. المخالفة هي الترك، ترك العمل بما ظن من حكم، ترك الترك يعني الفعل يعني الإطاعة، ترك المخالفة عبارة أخرى عن الموافقة، ترك المخالفة ليس إلا عبارة عن الموافقة. إذا وجب ترك المخالفة يعني وجب موافقة ما ظنه من حكم إلزامي وجوب أو تحريم، وهذا هو المطلوب. يعني أن الظن إذا قام على شيء من الأحكام الإلزامية فالواجب إطاعته ومتابعته، اللي هو عبارة أخرى عن كون هذا الظن حجة. هذا ثم إن المصنف تعرض لبيان الصغرى فقال ما حاصله إن الظن بالوجوب مثلا ظن باستحقاق العقاب على تقدير الترك، لأن الوجوب عبارة أخرى عن لزوم الفعل والترك مخالفة للوجوب. فإذا ظننت بالوجوب أظن أني إذا خالفته بالترك فأنا مستحق للعقاب، وإذا ظننت بالتحريم فأظن أن فعل هذا الشيء أن ترك هذا الشيء لازم، وبالتالي أن فعله مخالفة وعصيان وفيه العقاب. هذا من جهة الضرر الأخروي، فإن الضرر أخروي كالعقاب ودنيوي. خب من جهة الأخروي، فالظن بالوجوب ظن باستلزام الترك للعقاب، وفي الظن بالتحريم ظن باستلزام الفعلي للعقاب. فإذا ظننت بالوجوب أو التحريم فأنا ظن بالضرر الأخروي وهو العقاب على تقدير مخالفة ما ظننت من الحكم فعلا أو ترك. وأما من جهة الضرر الدنيوي فبناء على مسلك العدلية القائلين بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، فإذا ظننت بالتحريم، والتحريم عند العدلية ينشأ عن مفسدة في الفعل، فأنا أظن أني إذا فعلت هذا الشيء فإني واقع في المفسدة، والمفسدة ضرر دنيوي. يعني ما هي المفسدة وراء التحريم؟ أنه سام قاتل هذا الذي تأكله، أنه مسكر، أنه مضر بالبدن بضرر ما، وكل ذلك من الأضرار، كل هذه المفاسد من الأضرار. فأنا أظن عند ظني بتحريم الشيء أن في فعله مفسدة، والمفسدة ضرر دنيوي. وإذا ظننت بالوجوب فالوجوب ينشأ عن مصلحة الفعل، فأظن أني إذا فعلته حصلت مصلحته، لكن إذا تركته فوتت هذه المصلحة، يعني ووقعت في مفسدة الترك. طبعا هو هذا هنا إشكال، وإن لم يكن مصنف ربما يذكره، لكن هنا إشكال موجود، أن هذا إذا ظننت بالوجوب فأظن بوجود المصلحة بالفعل، وأظن بالتالي أن في الترك فوت المصلحة لا الوقوع في المفسدة، وفرق بينهما. لكن بغض النظر لنبين الدليل، نقول إذا ظننت بالوجوب فأنا أظن بالمصلحة بالفعل التي نشأ عنها الوجوب المظنون، والمصلحة بالفعل إذا ترك الفعل تفوت فيقع في مفسدة التارك، يعني التي هي عبارة أخرى عن تفويت مصلحة الفعل. الترك يضيع المصلحة، فهذه مفسدة مثلا، وهذه المفسدة ضرر دنيوي. وإذا شئت بعبارة واحدة أن تقول كلما ظن بحكم وجوب أو تحريمي فقد ظن في مخالفته بالضرر الأخروي اللي هو العقاب، أو الدنيوي اللي هي المفاسد. هذه الصغرى قضية واحدة فيها الملازمة بين الظن بالحكم الإلزامي والظن بالضرر الأخروي والدنيوي جميعا، ثم تضم إليه الكبرى تقول دفع الضرر المظنون واجب. قضية واحدة، لكن ظاهر النهاية أنه جعل كلا من الضررين دليلا مستقلا في المطلب، يعني كأنه قرره أولا بلحاظ استلزام الظن بالحكم الإلزامي للظن بالضرر الأخروي والعقاب، وضم إليه الكبرى دفع الضرر المظنون لازم، وقرره ثانيا بلحاظ استلزام الظن بالحكم الإلزامي من وجوب أو تحريم للظن بالضرر الدنيوي كالمفسدة، وضم إليه كبرى لزوم دفع الضرر المضمون. سلام رسائل من هذه الجهة. هذا في بيان الصغرى. إذا بينا كيف أن الظن بالحكم الإلزامي يلازم الظن بالضرر من المخالفة. وأما الكبرى فالمصنف هنا الآن بعدما تعرض للصغرى قال وأما الصغرى فكذا، لم يقل وأما الكبرى فكذا، ولم يتعرض لها، لبنائه على أنها حكم عقلي مستقل واضح انتهى الأمر فيطبق على الصغرى. لكن سيجي مزيد بيان لهذه الكبرى عند ذكر جواب الحاجب على هذا الدليل ومناقشة الحاجب في جوابه. على كل حال بهذا البيان نكون أتممنا الدليل فيما نحتاج إليه هنا. بعد ذلك نقول أورد على هذا الدليل بوجوه، أولها للحاجب كما حكي عنه، ثم تبعه عليه غيره، وحاصل هذا الجواب من الحاجب يرتكز على منع الكبرى، يرتكز على منع الكبرى. يعني يقول ما عندي قضية تقول يجب دفع الضرر المضمون، ما عندي مثل هذا، وذلك لوجهين لجوابين. الأول أن كبرى وجوب دفع الضرر المضمون تبتني على قضية التحسين والتقبيح العقليين، فمن كان يقول بالحسن والقبح عقلا يستقل عقله بلزوم دفع الضرر المضمون، من باب أن دفعه حسن ينبغي فعله، أو أن الوقوع فيه قبيح ينبغي تركه، يعني على نسق هذه المستقلات العقلية في الحسن والقبح. فمن يقول بالتحسين والتقبيح يقول ومن صغريات مسائل التحسين والتقبيح حكم العقل بالحسن والقبح حكمه في باب الضرر المضمون، حيث يستقل بحسن دفعه وأنه ينبغي فعله، أو بقبح الوقوع فيه وأنه ينبغي تركه. وأما نحن الأشاعرة والحاجب أشعري فلسنا نقول بالتحسين والتقبيح العقليين، فينتفي قضية لزوم دفع الضرر المظنون عندنا من باب انتفاء ما بنيت عليه وهو القبح والحسن عقلا. هذا أولا. وثانيا ولو تنزلنا وسلمنا بأصل القبح والحسن العقليين، مع ذلك نقول، أو حتى بغض النظر عن هذا، لكن يفترض أنه لو مدام بناها عليه يفترض أن يقول لو سلمنا، لكن يمكن أن يقول أولا بناها عليه، ثانيا لا أن يسلم المبنى وهو القبح والحسن، أن يسلم المبني ولو من غير البناء. سلمنا أن هناك حكما عقليا بلزوم، حكما عقليا بدفع لا بلزوم، التفت، سلمنا أن هناك حكما عقليا بدفع الضرر المظنون حتى لو لم نقل بالتحسين والتقبيح، أو على تقدير أن نقول بالتحسين والتقبيح فسلمنا التحسين والتقبيح. لكن هذا الثاني شوي فيه زحمة الآن ألفت إليها بس تطح الجواب. سلمنا حكم العقل بدفع الضرر المضمون بغض النظر عن تحسين التقبيح، يعني ولو حكما عقليا مستقلا، لكن نقول هذا الحكم من العقل حكم احتياطي استحساني غير واجب، لا وجوب هنا. يعني العقل هكذا يقول من الحسن من الراجح إذا ظننت بالضرر أن تحتاط لنفسك وتراعي هذا الظن، لا أنه يجب. فغاية ما ينتج عن الدليل إذا كانت هذه كبرى حسن متابعة الظن بالحكم الوجوبي ودفع الضرر الناشئ عن المخالفة في مورده، ولك أن تترك هذا وتجلس لا تفعل شيئا، وهذا خلاف مقصودك لأنك تريد أن تثبت حجية الظن ولزوم متابعته، فلا ينتج. لماذا قلت نسلمه كحكم عقلي مستقل في عرض التحسين والتقبيح لا بعد تسليم البناء على التقبيح والتحسين؟ لأن بحسب الظاهر إذا سلمنا البناء على التحسين والتقبيح فسلمنا المبنى والقول بالحسن والقبح عقلان، بحسب الظاهر أن أحكام العقل في موارد التحسين والتقبيح أحكام إلزامية، حتى هو بحسب الظاهر لا يمكن أن يفر من ذلك. هو ينفي أصل التحسين والتقبيح، لكن هو يقول يعني أو ينبغي أن يقول إنه إذا سلمنا بأن العقل يدرك الحسن والقبح في الأشياء فالمفروض أن أحكامه في هذه الموارد أحكام إلزامية. فإذا سلمنا هذا وسلمنا ابتناء قضية لزوم دفع الضرر المظنون على التحسين والتقبيح ينبغي أن يكون الحكم بالدفع حكما إلزاميا، لعله يمكن أن يقال هكذا. على كل على الأقل يمكن أن نقول لو تنزلنا وسلمنا بدفع الضرر المظنون بحكم العقل ولو بغض النظر عن التحسين والتقبيح ولو مع إنكار التحسين والتقبيح يعني كحكم عقلي مستقل، فنقول هو حكم عقلي استحساني للاحتياط وليس فيه إلزام. هذان جوابان. المصنف ناقش في كلا الجوابين، وبدأ بالثاني فقال إن القول بكون حكم العقل بدفع الضرر المظنون استحسانا لأجل الاحتياط ومجرد رشحان من دون إلزام هذا قول باطل وفاسد، وذلك لأن العقلاء أطبقوا على حكم إلزامي هنا لا على مجرد رشحان، يلتزمون بذلك في جميع موارد أمورهم التي هي من هذا القبيل يعني التي يظن فيها بالضرر، يلتزمون به ويبنون عليه عملا ويذمون من يخالف ذلك، وذم العقلاء بمنزلة عقابهم يعني يكون على العصيان على المخالفة. ولأجل ما ذكرنا من أنه حكم إلزامي تجد المتكلمين استدلوا بهذا الحكم العقلي في مسألة وجوب شكر المنعم الذي يبتني عليه وجوب شكر المنعم يبتني عليه وجوب المعرفة، حيث يقررون الدليل هكذا من يقولون شكر المنعم واجب. لماذا؟ لأن ترك الشكر مظنة أن يقطع المنعم بعض نعمه أو كل نعمه، إذا تركت الشكر فهذا فيه مظنة أن يقطع المنعم النعم، فيجب الشكر دفعا لهذا الاحتمال. أنت ما تستطيع أن تعيش من دون نعم المنعم، نعم المنعم تدري ما فيها في حياتك وكل ما يترتب على حياتك من بصر وسمع وعقل وما أدري ماذا وما أدري ماذا، فضلا عن هذه الكماليات أموال وأملاك وأولاد وما أدري شو ها؟ فإذا في ترك الشكر مظنة أن يقطع المنعم بعض نعمه فيجب الشكر دفعا لهذا الاحتمال. وإذا وجب الشكر وجبت المعرفة، وجوب الشكر عليه يبتني وجوب المعرفة ومنه ينشأ وجوب المعرفة. لماذا؟ لأن الشكر للمنعم يكون بما يليق بحاله ويناسبه، فلابد أن تعرفه حتى تشكره بما يناسبه، وإلا إن لم تعرف جهلت فأنت في معرض أن تشكر بما لا يليق بل بما يقع إهانة، بدل أن يكون شكرا وتقديرا يصبح إهانة وتحقيرا. مثلا فلان أنعم عليك بنعمة معينة، إذا لم تعرف قدره وحقه يمكن أن ترد شاكرا بما، بأن ترسل مثلا قشارة بطاطا مثلا هدية إلى البيت، وهذا مين؟ هذا أغنى الأغنياء وأوجه الوجهاء، عبر ما شئت. هذا ليس فقط يكون لم يتأدى به الشكر، بل يعتبر إهانة، كأنك إلى السخرية به أقرب منك إلى شكره. فالمعرفة ضرورية، حذرا من عدم القيام بوظيفة الشكر، بل من القيام بما يكون إهانة وتحقيرا. إذن يجب الشكر حذرا من قطع النعم، فيجب المعرفة ليؤدى الشكر المناسب. إذ لو لم يجب، لو لم نعرف، كان ذلك مظنة أن يقع منا إهانة المنعم، وهذا مظنة الضرر أيضا، أن يغضب علينا المنعم، يقطع كل نعمه، يعذبنا، ما أدري ماذا إلى آخره. فيجب دفعه يعني بالمعرفة ثم بالشكر المناسب لذلك. قل لو لم يكن وجوب دفع الضرر، لو لم يكن دفع الضرر واجبا، ولو لم يكن الحكم فيه حكما عقليا إلزامية، لما جاز بناء وجوب الشكر المبني على وجوب المعرفة على مثل هذا الحكم. لأن غاية الأمر ماذا ينتج حينئذ؟ تقول دفع الضرر أمر مستحسن، جيد، أظن أن المنعم إذا لم يشكر قطع بعض نعمه وهذا ضرر، يستحسن دفعه، إذن يستحسن الشكر، يستحسن الشكر، فيستحسن له المعرفة. لا تقول إن لم أعرف لعله إهانة، وإذا أهنته فهذا مظنة الضرر، لأنه يغضب فيقطع أو يعذب مثلا، ويجب أقول لا، لا يجب، يستحسن. إذن لا يجب معرفة ولا يجب شكر، كله مستحسن في مستحسن. لو لم يكن الدفع للضرر المظنون أمرا لازما بحكم العقل، ما صح بناء هذه المطالب عليه. بل لولا هذا الحكم العقل الإلزامي بلزوم دفع الضرر المظنون لما ثبت وجوب النظر في معجزة الأنبياء. عندما يجيءك نبي يدعي النبوة وأنه منبأ من قبل الله تعالى، وأنه يتكلم بالنيابة عنه ويبلغ رسالاته إلى عبيده، وبيجب بالعقل قالوا أن تنظر في المعجزة. ولماذا يجب أن تنظر؟ مستند في هذا أنك إذا لم تنظر، طب لعل هذا كان صادقا وهو يأتيك بشريعة وبتكاليف من قبل باريك، وإذا خالفتها تقع في مصيبة العقاب في الآخرة، يعني الضرر الأخروي. فإذا لم تنظر في المعجزة وكان صادقا وله شريعة، ستفوت كل ذلك وتعرض نفسك لضرر العقاب. فيجب النظر في المعجزة دفعا لهذا الضرر المظنون، واضح؟ دفعا لهذا الضرر حتى يتبين صدق الدعوة من كذبها، فتتبع أو لا تتبع. إذا لم تتبع تكون على بينة، نظرت فلم أجد ما يدل على الصدق، وإذا نظرت فوجدت ما يدل على الصدق تكون ملتفتا إلى صحة الدعوة وعاملا بما ينبغي من الاتباع على التقديرين، حتى إذا فعلت كما هنا تنجو، وإذا تركت كما هناك يكون لك العذر في هذا الترك فتنجو أيضا. منشأ كل ذلك الحكم بوجوب دفع الضرر المظنون الناشئ عن إمكانية صدق الدعوة يعني الضم بالدعوة. طبعا سيأتي من المصنف أن الأقوى أيضا كما صرح به الشيخ وغيره وجوب دفع الضرر المحتمل لا فقط المضمون. فهنا نقول مدعي النبوة إما مضمون الصدق أو على الأقل محتمله، فينشأ عنه الظن أو الاحتمال للضرر والعقاب على تقدير مخالفته، فيجب النظر لمعرفة أنه صادق أو لا. واضح كيف؟ وهذا أيضا لولا لما قامت للأنبياء حجة ولا وقع إفحامهم. أول ما يجيئك فيقول إني رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم من الناصحين مثلا، تقول له وبما أتيت؟ يقول بكذا وكذا. يقول خب لا يجب علينا النظر في المعجزة، وبالتالي لا يجب تحصيل ما يترتب على ذلك من المعرفة بصدقك أو لا، فاسكت وارحل من هنا، انتهى الأمر. هكذا يصبح إفحام الأنبياء، وأن لا يكون لله حجة على غير الناظر في المعجزة، لأن يوم القيامة ينظر هكذا يرى هذا لم يؤمن بالنبي ولا بالشريعة التي جاء بها ولم يعمل بشيء، ويقول لماذا؟ يقول جاء بما يدعي أنه معجزة، والنظر في المعجزة غير واجب، فأنا ذهبت ونمت، انتهى المسألة كلها والمعجزة والنظار وأنا نائم ما عرفت شيئا، انتهى الأمر، لم يجب علي، فلا يبقى لله حجة. واضح؟ إذن الاحتجاج بذلك يبتني على لزوم النظر في المعجزة، ولزوم النظر في المعجزة يبتني على لزوم دفع الضرر المظنون بل المحتمل من جهة احتمال صدق مدعي النبوة. لولا هذا وذاك ما بقي حجة للأنبياء ولا لزم إفحامهم. من الشاهد أيضا على أن هذا حكم إلزامي أنه في مسألة الحظر والإباحة قيدوا محل النزاع بعدم وجود أمارة المفسدة. بيان ذلك أن هنا مسألة نزاعا معروفا في الأشياء بغض النظر عن الشرع وقبل ورود الشرع، إما أن تقول قبل ورود الشرع، أو إذا كنا بعده كما الآن نقول بغض النظر عن ورود الشرع، أو نفرض أنفسنا قبل ورود الشرع، يعني بغض النظر عن ورود الشرع، الأشياء في ذواتها على الحظر أو الإباحة بحكم العقل، لولا الشرع اللي يبين هذا جائز وهذا غير جائز، هذا مأذون التصرف فيه وهذا غير مأذون، حلال وحرام، هل العقل يقول الأشياء مباحة لنا نستعملها أو الأشياء محظورة علينا ليس لنا أن نستعمل؟ طبعا إلا مقدار الضرورة لابد منه، هذا العقل يجيزه حتما. هذا نزاع، ذهب جماعة إلى الحظر، ذهب آخرون إلى الإباحة، جماعة ثالثة قالوا بالوقف، يعني من حيث الحكم نظريا لا جزم لنا لا بحظر ولا إباحة، لكن عمليا نتيجة الوقف كنتيجة الحظر. واضح؟ أنا متوقف لا أدري أباح أو لا، إذن يعني عمليا احتط احتط ولا تستعمل إلا الضروري. طيب هذه أقوال ومواقف في المسألة. محل النزاع ما يفرض فيه منفعة بلا إشكال، يفرض فيه نفع يعود على الناس المكلفين، حتى يصح السؤال هل هذا الذي فيه نفع لنا أبيح لنا الانتفاع به أو حظر علينا الانتفاع به؟ وإذا ما في منفعة لا يتصور هذا السؤال، ففرض الانتفاع صحة الانتفاع وجود المنفعة محقق لموضوع البحث. لكن زادوا على ذلك قالوا مضافا إلى أنه لابد أن يكون فيه نفع عائد على المستعمل يصح بلحاظ السؤال عن جواز الانتفاع وعدمه، لابد أن يكون خاليا من أمارة المفسدة. ومع وجود أمارة المفسدة يخرج عن محل النزاع، يعني كأنه هذا محظور انتهى، هذا ليس محل بحث. ما فيه أمارة المفسدة محظور، ما يصح السؤال فيه عن الحظر والإباحة الخالي عن أمارة المفسدة. إذا دققت في هذا القيد، هذا يرشدك إلى أنه من المسلم بينهم أن الظن بالمفسدة، أمارة المفسدة ما معناها؟ يعني وجود ما يورث الظن بالمفسدة، والمفسدة ماذا؟ ضرر دنيوي كما بينا في أول الكلام. فهذا يدلك على أنه من المسلم بينهم أن الظن بالمفسدة التي هي ضرر دنيوي من جهة وجود أمارة هذه المفسدة كاف في القول بالحظر والمنع، واضح؟ ولذا أخرجوا عن محل النزاع ولم يحتملوا فيه الإباحة، وهذا معناه أنهم يسلمون بأن الظن بالضرر كاف في المنع في وجوب الارتداع والامتناع، ويدلك على أنه حكم إلزامي. واضح هذا الكلام؟ إذن ثم ذكر هنا ما أشرت إليه، أنه ليس فقط يجب دفع الضرر المظنون، بل الأقوى وجوب دفع الضرر المحتمل أيضا، كما صرح بذلك الشيخ في العدة في مسألة الحظر والإباحة، وأيضا السيد ابن زهرة في الغنية، وقال إن ببالي، مصنف يقول ببالي هنا في هذا الموضع، أن الشيخ مضافا إلى دعوة وجوب دفع الضرر المظنون ادعى وجوب دفع الضرر المحتمل، وتمسك أيضا بعد حكم العقل، مضافا إلى حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل، تمسك بقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا احتملت التهلكة الضرر فيجب أن تمتنع لمثل هذه الآية، طبعا من الجهة الشرعية، وإلا الحكم العقل المستقل أيضا موجود. هذا كله في الوجه الثاني للحاجبي. لا، ماذا قلت أنا؟ حاجبي ذكر وجهين، الأول هذا مبتنى على التحسين والتقبيح ولا نقول به، نحن أشاعرة. الثاني بغض النظر عن هذا الابتناء، لو سلم حكم العقل فهو حكم استحساني رشحاني لا أكثر، أجبنا عن هذا، قلنا حكم إلزامي، العقل بانون على هذا ويقبحون مخالفته، وهذه شواهد من البناء لقضايا كلامية مثل وجوب الشكر الممتنع على وجوب المعرفة، أو بناء وجوب النظر في معجزة النبي عليه، وشاهد من مسألة الحظر والإباحة قيدوا محل نزاع فيها بعدم وجود أمارة المفسدة، وإلا كان ممنوعا قطعا. وأما الجواب الأول للحاجبي وهو ابتناء الحكم المذكور على كبرى التحسين والتقبيح، ففي الكفاية أن الحكم بوجوب دفع الضرر المظنون حكم عقلي مستقل، أقصد مستقل، مستقل عن مسألة التحسين والتقبيح، حكم عقلي خاص، هو حكم عقلي يعني مستقل العقل، يعني يتفرد العقل به، يستقل العقل، يحكم فيه العقل، لكن أريد هنا أنه حكم خاص غير استقلال العقل بالحسن والقبح، بلزوم فعل الأمر الحسن ولزوم ترك الأمر القبيح، هذا غير ذاك ولا يبتني عليه ولا ربط له به. وجعل الشاهد عليه أن العقلاء كلهم أجمعوا واتفقوا على الحكم بلزوم دفع الضرر المظنون، مع أنهم اختلفوا في التحسين والتقبيح، يعني حتى الأشاعرة الذين أنكروا التحسين والتقبيح، وما عندنا غيرهم ينكر التحسين والتقبيح، هؤلاء مقرون بلزوم دفع الضرر المظنون، بس هذا يقوله صاحب الكفاية ما أدري. طب هذا الحاجبي أشعري ويقول هذه مسألة مبتنية على التحسين والتقبيح ونحن لا نقول بها، ها؟ فيقول ليس عندي تحسين تقبيح، إذن ليس عندي. بعد ذلك يقول حتى لو قلنا لا تبتني عليه أو تبتني عليه وسلمنا المبنى فهو حكم استحساني. هل هذا يتكلم عن نفسه فقط أو بلسان الأشاعرة مثلا أطبقوا عليها على حكم عقلي بلزوم دفع الضرر المستقل مع دفع الضرر المظنون مع أنهم أنكروا التحسين التقبيح؟ هل هكذا هي؟ إذا كان هذا الحاجب ينطق بلسان الكل فهذا يدلك على أنه ما قالوا معنا ولا أطبقوا معنا على لزوم دفع الضرر المظنون، فلا يتم هذا الواجب. على كل حال بغض النظر عن هذا، المصنف أيضا يقول المسألة لا تبتني، لكن مع هذا الفرق كما فهمت فالتفت إليه. صاحب الكفاية قال لا تبتني على التحسين والتقبيح لأن حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون حكم عقلي مستقل عن مسألة التحسين والتقبيح. فمسألة دفع الضرر المظنون بوجهها العقلي غير مرتبطة بالتحسين والتقبيح. أما المصنف فيقول مسألة لزوم دفع الضرر المظنون لا تبتني على التحسين والتقبيح لأن لها وجها شرعية. ها؟ التفت جيدا. صاحب الكفاية يقول هي بوجهها العقلي مستقلة عن مسألة التحسين والتقبيح. أما الشيخ فيقول هي لا تبتني على التحسين والتقبيح لأن لها وجها شرعيا، بمعنى أنه حتى لو فرضنا أن القول عقلا بلزوم دفع الضرر المظنون ليس له منشأ إلا التحسين والتقبيح، وصرنا معك أشعريين ننكر التحسين والتقبيح، فغاية ما يلزم أن يبطل حكم العقل بلزوم دفع الضرر المظنون ولا يكون لهذا الحكم وجه عقلي، لكن يبقى له على كل حال وجه شرعي لأن هناك أدلة من الشرع آيات وروايات تدل على لزوم دفع الضرر المضمون، بل المحتمل يعني كما قال سابقا المحتمل بالاحتمال المعتد به. المهم هذا أن الشيخ يقول إنه لا ينحصر دليل لزوم دفع الضرر المظنون بالدليل العقلي، بل له وجه ومستند شرعي. مثل هذا الكلام ليس يعني بالضرورة ما ذهب إليه صاحب الكفاية، وأن المسألة حتى في دليلها العقلي ليست تبتني على التحسين والتقبيح وأن حكم عقلي مستقل، لأنه نفى الابتناء من جهة دليل شرعي لا من جهة وجهها ومستندها العقلي. لو نفى الابتناء من جهة المستند العقلي كنا نقول إذن هو يقول حكمها العقلي حكم مستقل عن مسألة التحسين والتقبيح ولذلك لا تبتني عليها، لكن نفى الابتناء من جهة أن لها مستندا شرعية وأدلة شرعية، ومثل هذا لا ينفي أن يكون مسلما معه أن هذه المسألة بوجهها العقلي مبتنية على التحسين والتقبيح، ونفيه يعني نفيها لكن من وجهها العقلي، إلا أن الدليل لا ينحسب العقل وهذا دليل شرعي. فأنا لم أفهم من عبارة المصنف أنه موافق لصاحب الكفاية في عد حكم العقلي بلزوم دفع الضرر المظنون حكما مستقلا عن قضية التحسين والتقبيح وفي عرضها، خلافا لما أفاده البعض. واضح كيف؟ هذا المقدار لا بأس بأن نقرأه حتى ننظر إلى أين نصل. قال فلنشرع في الأدلة التي أقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل، دليل لا يفرق بين خبر وغيره من الظنون. وإن اقتضى الخصوصية أمر آخر وهو كون الخبر سمطلق الخبر أو خصوص قسم منه مثل ما يفيد الاطمئنان مثلا، متيقن الثبوت من ذلك الدليل إذا فرض أن الدليل لا يثبت إلا الظن في الجملة جزئيا، فالخبر متيقن على الأقل الاطمئناني منه متيقن، أما إذا كان يثبت كليا فكل الظنون حجة تتساوى، لا فرق بين خبر وغيره، أفاد اطمئنان وغيرها إذا كان لا يثبت إلا الظن في الجملة ولا يثبت كليا. وهي هذه الوجوه أربعة، هذه الأدلة أربعة. الأول أن في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمي مظنة للضرر، هذه الصغرى، ودفع الضرر المظنون لازم، هذه الكبرى، أما الصغرى فلأن الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل، هذا واضح. أو لأن جعلناهما قضية واحدة، هو يقول أو هذا أو ذاك، إما هذا وإما ذاك، إما المقصود الضرر الدنيوي وحده وإما المقصود الضرر الأخرى. ومثلا على كل، لأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة، وهذه الآو يمكن أن لا تنافي أن يجعلها قضية واحدة، يعني أننا على كل حال لنا عند الظن بالحكم الإلزامي ظن بالضرر، إما من جهة الظن بالعقاب وإما من جهة الظن بالمفسدة وإما من جهة كليهما كما هو أوضح. أو لأن الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة في الترك، كما أن الظن بالحرمة ظن بالمفسدة في الفعل، طبعا هذا الثاني فقط بناء على قول العدلية، وإلا الأول الكل يقول به، حتى الأشعر يقول إذا ظننت بالوجوب ولابد أني أظن باستحقاق العقاب على الترك، وهكذا. هذا الثاني بناء على قول العدلية بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وقد جعل في النهاية كل من الضررين دليلا مستقلا على المطلب، يعني يقرر الصغرى بشكلين، مرة على أساس العقاب وأخرى على أساس المفسدة والضرر الدنيوي. طيب وين الكبرى شيخنا؟ الكبرى لزوم دفع الضرر المظنون، ما تحتاج إلى كلام، واضحة، وشيء من الكلام حولها يجيء في سياق الرد على الحاجب أيضا، وربما في كلام آخر، وأجيب عنه بوجوه، أحدها ما عن الحاجب وتبعه غيره مثل العضدي، وهذا العضدي شارح المختصر اللي هو للحاجب، المختصر للحاجب شرحه العضدي، فربما في شرحه هناك يوافقه في المسائل، فهذا تبعه في هذا. أحدها ما عن الحاجب من منع الكبرى، ليس هنا حكم عقلي إلزامي باللزوم دفع الضرر المضمون، وأن دفع الضرر المضمون، شوف قلت لك جوابان، انظر، وأن دفع الضرر المضمون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحسن لا واجب، قوله احتياط مستحسن لا واجب هذا الجواب الثاني، قوله إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين إشارة إلى الأول، يعني هذا لا يتم معنى لإقحام هذه الجملة إلا بأن تقول حكم العقل أو الحكم، بل حكم العقل بدفع الضرر، ما قال باللزوم لأن لا يريد أن يسلم اللزوم، حكم العقل بدفع الضرر المظنون يبتني على التحسين والتقبيح العقليين ولا نقول بهما، واضح؟ ومع غض النظر وأن قلنا بهما، إذا قلنا بالتحسين والتقبيل العقليين فهو ليس حكما إلزاميا هذا الجواب الثاني. واضح الكلام؟ ولذلك المصنف فيما يأتي من كلامه يقول في جواب عليه: ثم إنما ذكره من ابتناء الكبرى على التحسين والتقبيح العقليين غير ظاهر، يرد على هذا، على الابتناء. طيب، وهو فاسد أولا بالنسبة إلى الثاني، يعني وهو الجواب الأصلي، لأن ذاك يعتبره شيء مفروغ، ما إحنا أصلا لسنا نحسن ونقبح، وهذا من باب التحسين والتقبيح، فهذا انتهى. ها، هذا جواب كلام مبنائي على المبنى، لكن حتى على تسليمه أقول لك وعلى المبنى، وهو يعني أقوى الجوابين إن صح، أقول لك هو حكم بالترجيح لا أكثر من هذا. فبدأ هذا الذي صب كلامه عليه ومرر الابتناء في الوسط، فلذلك أن المصنف أخذ هذا الثاني وبدأ بالجواب عليه، وهو فاسد. يعني هذا الذي قاله إنه مستحسن لا واجب، اللي هذا الكلام مسوق له حسب ظاهره، لأن الحكم المذكور حكم إلزامي أطبق العقلاء على الالتزام به في جميع أمورهم وعلى ذم من خالفه، هكذا عند العقلاء. ولأنه إلزامي استدل به المتكلمون في وجوب شكر المنعم، هذا الوجوب وجوب شكر المنعم الذي هو مبنى والمنشأ لوجوب معرفة الله تعالى، بينته كيف. ولولا هذا الحكم الإلزامي لم يثبت وجوب النظر في المعجزة، ولم يكن لله على غير الناظر حجة، لأن منشأ وجوب النظر وجوب دفع الضرر محتمل إذا لم تنظر وتبين صدقه وكنت مخالفا لكل هذه الشريعة. ولذا أيضا خص النزاع، نزاع في الحظر والإباحة، طبعا في غير المستقلات العقلية، ما يستقل العقل بجوازه بامتناعه بقبحه، هذا يتبع فيه حكم العقل، هذا لم نشر إليه، لكن هو واضح على كل حال، ما يستقل العقل فيه بمنع أو إباحة فهو متبع، لكن في غير المستقلات العقلية يقع النزاع، هل الأشياء على الإباحة أو لا عقلا، لكن لا بمعنى الاستقلال فيه بخصوصه، بمعنى حكم عام بمناط عام، مثل أن تقول أن هذه الأشياء ملك الخالق تعالى والتصرف فيها قبيح يتوقف على الإذن فلا يجوز إلا فيما أذن فيه، وما سوى ذلك يكون على المنع، وجه عقلي عام مثلا، واضح كيف. ولذا خص النزاع في الحظر والإباحة في غير المستقلات العقلية، وبما كان مشتملا على منفعة، هذا لابد من، إذ لا يتصور الكلام في النهي أو الإباحة من دون منفعة، لكن هذه الزيادة، وخاليا عن أمارة المفسدة، فإن هذا التقييد يكشف عن أن ما فيه أمارة المضرة، يعني وما يحصل فيه الظن بالضرر والمفسدة ضرر يخرج، فلا نزاع في قبحه، وخارج عن محل النزاع، لكن لا بمعنى أنه من الواضح جوازه، الشرط أن يكون خاليا من أمارة المفسدة، وإلا أن تقول يعني كان معلوما قبحه وعدم جواز الانتفاع فيه، إذن يجب دفع الضرر المظلوم، بل الأقوى كما صرح به الشيخ في العدة في مسألة الإباحة والحظر، وصرح به السيد في الغنية، وجوب دفع الضرر المحتمل عقلا، هذا مضافا إلى الدليل الشرعي، وببالي أنه تمسك في العدة بعد العقل بقول تعالى: ولا تلقوا إلى آخره، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، هالمقدار كافي اليوم، والحمد لله رب العالمين.